يا اهلا وسهلا مره ثانيه في حلقه جديده من بودكاست جنبيات، بودكاست المتخصص في كل ما هو عن المبيعات. يحييكم محدثكم انور جنبي، مقدم الحلقه، ومعاكم من 2015 استشاري ومؤلف لكتاب فلسفتي في المبيعات. حياكم الله وبياكم. اليوم بنتكلم عن موضوع جدا مهم اللي هو يتعلق بالجانب النفسي لشخصكم الكريم. طبعا اذا ما انتم عارفين انه احنا كبشر نحتاج ايضا صيانه، مش زي حتى الالات تحتاج صيانه، فما بالك انت بشر من لحم ودم. فمساله انك انت قاعد تعيش حياتك وتواجه كل التحديات العظيمه اللي انت قاعد تواجهها والصدمات النفسيه والالام والمشكلات، فهذه الامور ممكن انها تاثر عليك بشكل رئيسي، وممكن انها تسبب انك انت ما تقدر تتقدم في حياتك بالطريقة اللي انت تستحقها. لذا نقدم اليوم حلقة بعنوان The Value of Pain in the Pursuit of Success، اللي هو قيمة مواجهة الآلام في رحلتك نحو النجاح. الموضوع نفسه يعني كأنه يعني قصة روائية، لكن جدا جدا مهم أعزائي، فركزوا معي إن شاء الله في المحاور في هذه الحلقة، لأنها لازم نتعلم كيف نتعامل مع صدمات اللي نواجهها والألام اللي إحنا نعاني منها، حتى نستطيع أنه بدل ما تسبب في فشلنا لا تدفعنا إلى النجاح. ممكن هذا الشيء، ما هو خيال، ركزوا معي في الحلقة. طيب، زي ما انتم عارفين يعني انه كلنا احنا في حياتنا هذه نواجه صدمات، نواجه مفاجآت، اشياء مخيبة للآمال. بعض احيان هذه الصدمات تكون لها اثار طويلة المدى او متوسط المدى، ممكن نعاني منها لفترة طويلة، لكن احنا علينا كبشر انه نتعلم ونتيقن كيف ممكن احنا نتعامل مع هذه المواقف اللي احنا نواجهها، وهي جزء من حياتنا. يعني ما في شيء اسمه تقدر تعيش في داخل قوس قزح وعالم مثالي وكل الناس يحبوا بعض وزي كذا. لا، الكوكب الارض فيها مليارات من الناس، والظروف تحدث ولا تتوقف، والزمن لن ينتظرك ولا حتى ثانية واحدة، فتستمر في التقدم. وما دام هذه الأمور صايرة فأنت معرض لمواقف معينة، مواقف ربما أنت ما تحبثها، زي ما قال المثل تأتي الرياح بما لا تشتهي سفنه. فإذا واجهت موقف مثل هذا مو معناته أنه انتهت الحياة، طبعا أنت من حقك أنك أنت تصاب بصدمة تتعامل معها، يصير في عندك نزول في الأداء لفترة معينة، لكن السر هو متى تقدر تأخذ هذا المنحنى وتدفعه إلى اتجاه الأعلى عشان تستمر في التقدم. أوكي، أنت شخص ناجح، فالسر هو أنك أنت أوكي خذ الصدمة حقتك وعيش حياتك، لكن كيف تقدر تعود إلى أدائك السابق وبكل سلاسة. أتذكر في أحد الوظائف اللي اشتغلتها في بداية حياتي، كنت لسه شباب عنفوان وشغف وزي كده، يعني صراحة هي من أول الوظائف اللي أنا اشتغلت فيها في بعد تخرجي حتى. فكان حلمي كله أنه أنا أخلص المتطلبات للدراسية عشان أخذ وظيفة، لأنه كنت مؤمن أنه أنا إنسان عندي شغف في أنه أعمل أكثر من أنه أنا فقط أجلس في قاعة دراسية. فكنت أقول أنه أنا بأخذ الوظيفة وحبدع فيها عشان أحقق نجاحي وعود ومش عارف إيش وهكذا. وطبعا أنا لأنه ما عندي أخوان أكبر مني، فما عندي هذا الشخص اللي ممكن يكون قريب مني واستشيره أو يقودني أو يوجهني في اتجاه الصحيح. ما عندي هذا الشخصية اللي يعبي هذا الدور، ولا عندي حتى أصدقاء كثيرين يعني بسبب انتقالي مستمر من مدينة إلى أخرى وهكذا. فما عندي هذا الشخص اللي ممكن استشعر. عندي زملاء، عندي معارف، عندي زملاء دراسة، لكن صديق أثق فيه واستشيره وأتمنه بالأسرار وأخذ منه أفكار ما كان عندي. فكنت أمشي يعني أتعلم كل حاجة من نفسي خلال السنين وتعلم من أخطائي وأكل على رأسي ومش عارف إيش. فلما جات هذه الوظيفة صراحة كانت وظيفة الأحلام، لأنه يعني كانت شركة أجنبية نمطها العربي، نمطها العمل ما هو عربي، نظام العمل ما هو تقليدي، ما هو أنك أنت تيجي تشتغل في المكتب وخلاص، لا ما فيها روتين، أنا إنسان ما أحب الروتين. فكان يتطلب أن نروح لمواقع العملاء وقابل ناس مختلفين وتحديات مختلفة، وفيها مهارات عالية يعني من ناحية إدارية، من ناحية فنية، من ناحية هندسية، فيها أجواء كذا. وبعدين من بداية حياة العمل يعني هي تمكنتني انه انا اقود العمليات الخاصة فيها، وانه اخرج ويكون معي فريق انا اكون مشرف عليهم، فاعطتني السلطة والقوة والامكانية انه اتعلم وابدع واشتغل في هذا المجال. طبعا يعني لانه سويت فيها حتى التطبيق التخرج معاهم في كجزء من المتطلبات الدراسية، فسويت الكواب معاهم وانا عارفهم يعني هذه الشركة. وثم شاءت الاقدار الحمد لله ووقعنا معهم واشتغلنا معهم. وكانت الفكرة الاولى اللي زرعوها فيها انه من جد وجد ومن زرع حصد، انك انت اشتغل وكد وضحي في بداية حياتك عشان ترتاح بعدين. هذه الكلام يعني كان دائما يضخ في هذا المنظمة وزرعوها فيه، وفعلا اعطيت كامل قدرتي وامكانياتي واموري، وجلس معهم سنة ونص الاولى من حياتي معهم، ما اخذت حتى ويكند واحد، يعني كله كان العمل مستمر دون توقف، ولا رحت اجازة ولا شفت اهلي. واتذكر والدة الله يرحمها يعني كانت تقول لي تعالي ولدي انا ما شفتك من زمان ابغى اشوفك، كنت اقول لها يا امه بس معليش خلينا نخلص الفترة هذه، هي فترة ابغى اثبات وجود وان شاء الله بعدين نرجع طبيعي. ضحيت بكثير يعني صراحة، ضحيت بالمعارف، ضحيت بالحياة الاجتماعية، ضحيت بالأسرة، انقطعت عن العالم لأنه اندمجت في كاملا في هذه الوظيفة في سبيل أنه أنا أثبت نفسي وأتقلد يعني أحاول أتطور بسرعة. حتى في ناحية التعلم يعني أنا كنت أول سعودي في هذا القسم أنجح في تقلد مرحلة يعني مؤهلات مش إشرافية، كنت أول سعودي، ما في سعودي في التقنية هذيك قبل هذا، ولا في عربي حتى، يعني كان تقنية جديدة وكان في واحد خواجة فقط هو في القسم، وأنا اللي توظفت مع سعودي وبس وانتهى الموضوع. كان في سعودي قبلي وفشل واستقال ومشي، يعني هذا الشخص الوحيد اللي كان موجود، لكن ما قدر انه هو يعمل نفسه تأهيل او تمكن، او انه قدر انه يسوي الشغل بنفسه، فالحمد لله. وفي نفس الوقت انا الوحيد في الشركة في هذيك الايام، ما ادري الان ايش الوضع، لكن انا الوحيد اللي قدرت انه اتخرج من المرحلة السابعة الى المرحلة الثامنة، ومن المرحلة الثامنة الى المرحلة التاسعة في اقل من سنتين تقريبا، والحمد لله هذا نتيجة التضحيات عملت هذا الشيء. لكن في النهاية انت ما تبي تحقق ارقام، الارقام هذه والانجازات هذه ما حتسددك فواتير، تبى ترقى، تبى تاخذ راتب، تبى تعمل كذا، تبى تصير من اصحاب القرار في المنظمة، تبى تصير من اصحاب الثقة في المنظمة، تبى تنجز، تبى يعني تعرف انت هذه الامور، تبى تأمن نفسك مكان في هذه المنظمة حتى تصير تأمن مستقبلك إن شاء الله، بما أنك أنت خاصة كنت في اللبنة الأولى في الخطوات الأولى وهلما جر. لكن هنا زي ما قلت لكم تأتي الرياح بما لا تشتهي سفنه. لما جات كان في يعني مشكلة إرهابية صارت في الخبر، وجرامين هاجموا على كومباودات وعلى مكاتب ومش عارف إيش، وصار فيها ضحايا ومخطوفين، هلا مجرد انحلت الموضوع طبعا في نفس اليوم تقريبا، أنا ما أذكر التفاصيل كثير. لكن الناتج إنه أغلب الشركات الأجنبية بما فيها شركتنا يعني بدأت في حملة ترحيل لموظفينها الأجانب وإخراجهم واستبدالهم بعرب. أوكي؟ طبعا لأنه أغلب تقريبا 50% من الموظفين في هذا الشركة كانت في يعني 50% منهم خواجات يعني أوروبيين أمريكان أمريكا اللاتينية هنو مجر. لكن لما صار الهجمة صار أخذوا قرار قالوا خلاص خطر الآن للناس اللي غير مسلمين أو خاصة للناس اللي عليهم اللي يبان عليهم أنهم هم خواجات كأنهم بيض أو شجر أو شيء زي كده. فسفروا الروس أوروبيين مش عارف إيش يوكي أمريكا اللاتينية تسفروا بسبب هذا. لكن إيش المصيبة اللي صارت؟ أخذوا قرار إداري يستدنون بعرب. طب فين تلاقيهم العرب؟ ما في الشركة ما فيها عدد يكفي في الفروع الثانية عشان يغطوا الحاجات، لأنه عملوا تحويل من فروع أخرى إلى فرع السعودية، ولكن في الفروع الأخرى عندهم احتياجات برضو موظفية، فما هيضحوا نفسهم عشان ينقذوا فرع السعودية، فاحتاجوا يوظفوا ناس من برا. فهنا هنا الخلل. كانت الشركة هذه عندها شغف جدا 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 كبير انها توظف دائما موظفينها من نفس الثقافة، من نفس الأجواء، من نفس المستوى التعليمي، من نفس الشخصية. حتى انه لما كنا نمشي في الشركة نحس انه كلنا متقاربين. صعب انك تلاقي شخص شاذ يعني ما يتلاقى مع البرسونا حقت الموظف المثالي لهذه الشركة. لكن لما جاء وظف ناس من برا كان في وقت قصير، ما كان عنده وقت للفلترة بطريقة صحيحة، فجاء وظفوا ناس من شركات أخرى منافسة، واعتمدوا كثير على دول يعني شمال أفريقيا ودول شمال الجزيرة العربية. وظفوا بسرعة يعني في أقل من شهر وظفوا سدوا 50% من هذه الجنسيات. الإشكالية فين؟ إنه هذول الموظفين مو بسبب جنسيتهم، لكن بسبب البيئات العمل اللي هم جايين منها ما كانوا ملائمين للثقافة اللي موجودة. الناتج الزبدة إنه لما جابوا هم كان كل واحد يحاول يثبت نفسه بسرعة على أساس إنه يتقلد ويغتنم هذه الحركة ويغتنم ويغتنم الفراغ اللي كان صار والفرصة اللي أتيحت لهم عشان يتقلدوا ويتطوروا مش عارف إيش. الزبدة صار في حرب شعواء مع الناس القدام في المنظمة اللي هم منهم أنا وزملائي الآخرين طبعا، وزملائي جيل هذاك كلنا مشينا، ما بقي أحد، كلنا مشينا بما فيهم أنا. وهذا الموقف حسيت انه ضاع يا اخي الاستثمار اللي عملته، هذا سبب لي ألم جدا كبير، عرفت؟ فمسألة انه انا ضحيت وسنين وما في اجازات ومش عارف ايش وعلى مرتبات يعني ما تبرر يعني انه هذا التضحيات. اذا انه رجينا على تقول لي والله انت كنت تاخذ راتب، اوكي باخذ راتب رزق والحمد لله، فتحنا بيت وتزوجنا وعملنا وكل شيء، لكن ما يوفي التضحية اللي سويناها. يعني كنا نشتغل لين 11 في الليل في الورش، كنا نشتغل على في المواقع على 3 أيام، ترى ما ناكل إلا أشياء قليلة. في مرة صار خلل في توريد الأكل، قعدنا 3 أيام ما ناكل إلا ماي وخبز ناشف. فتضحيات ضخمة. فصار هذا الموقف حسيت أنه أنا خسرت كل الوقت والجهد، 5 سنوات من العمل، وصجاتني ألم كبير. يعني حسيت أنه خلاص أنه الموضوع خسرنا، وخسرت العمل والاجتهاد والعلم اللي سويته والإنجازات اللي عملتها كلها خسرتها، هذا سبب لي ألم. طبعا صار عندي انتكاس هالفترة وجيزة ما يعني لفترة يعني معينة معتبرة، فقعدت فترة طويلة عندي صدمة وفقدت الإيمان إنه مبدأ إنه لا من جد عمل وزرع حصد ومش عارف إيش. الشاهد هنا اللي اتعلمته هو اللي أنا بعطيكم يا اليوم. أنت لما يكون عندك إشكالية وألم معين صار، سواء قصة مثل اللي أنا شاركتها معك أو فقدت أحد قريب أو مريت بتجربة اضطررت تشتغل فترة معينة مع مدير سيء جدا متنمر، أو الشغال في منظمة لفترة طويلة وما رضوا يعطوك الترقية وتحس إنه ما عندك تقدير، هذا الشيء تؤثر على النفس ترى، وكلها مصادر ألام. لكن مصادر ألام هذه لازم أنت كشخص ناجح ما تسمح لها إنها هي تسبب دمارك ودمار مستقبلك وتبعدك عن تحقيق أهدافك، لكن تستغلها لتحفيزك وتمكينك من إنجاز الأفضل. فالشاهد هنا إيش أنا وصلت لما وصلنا لهذه المرحلة اللي في القصة والألام اللي أنا واجهتها، إنه أنا خسرت كل حاجة، بدأت رحت منظمة ثانية، بدأت من الصفر، المنظمة الثانية ما تدري أنا إيش ممكن أسوي وإيش عملت وإيش مستعد أعمل، فيعاملوني بطريقة أنا أحس إنه أنا أريد يعني رجعنا من تحت الزيرو، عرفت كيف؟ فدائما حط في بالك وثق إنه الألام والصدمات هي وسيلتك للنمو، وسيلتك للتقدم، لأنه أنت لما تيجي لتواجه موقف معين أنت تصير مرغم أنك تواجه هذه الآلام، تواجه هذه نقاط الضعف، تتعرف على نقاط ضعفك اللي صارت وسببت أنك وقفت في هذه الموقف، طريقة فكرك ومفهوميتك وعملك، وتتعلم من أخطائك، تتعلم. هذه نقطة مهمة جدا يا جماعة، كلنا نخطئ اليوم بكرة، كلنا نخطئ، ما في أحد ما يخطئ، لكن الشاطر هو اللي يقدر إنه يحدد إيش الخطأ ويحدد كيف يصلحه أو يتعلم منه. ممكن إنه هذا الموقف معين ممكن يساعدك إنك أنت تصير أقوى وتصير أكثر مناعة وأكثر دهاء وأكثر معرفة في معرف في التعامل مع هذه الآلام اللي أنت تواجهها. في نفس المشكلة الآلام هذه ممكن تحفزك، تضيفك تحفيز، تخيل، مو بس تساعدك لكن تزيد حافزيتك، تزيد حافزيتك في إنك أنت لما تحس بهذه الآلام أو المواقف اللي صارت معك، هذه ممكن إنها تكون محفز جدا عالي لأنك أنت تأخذ النشاط أو الأكشن الصحيح لتغير حياتك، تغير طريقة مفهوميتك. هذا الشيء ممكن يساعدك إنك أنت تحقق أهداف أكبر وتحقق أهداف في المدى طويل أعلى ومستوى أعلى في التحقيق والنجاح. الآلام بما فيها ممكن إنها تساعدك إنك تتواصل مع أشخاص الآخرين، لأنه إحنا ممكن إن إحنا ما نتواصل، ما إحنا شاطرين في عملية التواصل، لكن أنت لما يكون عندك موقف سيء أنت مو لوحدك، فأنت لازم تعرف إنك أنت ممكن إنك أنت تتواصل مع أشخاص من حولك، تطلب منهم المساعدة. هذا الشيء يسمح لك إنك أنت لما تطلب ناس من المساعدة إنك ترى المشكلة اللي أنت بين يدينك من منظور شخص آخر، فتكتسب معرفة، تكتسب تجربة الشخص الآخر اللي أنت بتتكلم معاه، أوكي؟ هذه بنفت وفائدة جدا عالية عليك إنك أنت تمتهنها، عليك إنك تستغلها. طبعا الآلام صعب إنك تتعامل معها، علتم في مواقف صعبة، يعني صعب، فقدت ولي أمر، فقدت شخص تحبه، فقدت وظيفة كنت تثق فيها وتحتاجها، احتجت الموقف معين جبرك يعني تحتاج أن تتواصل مع ناس وتطلب مساعدتهم. هذه في ناس يعني تحط في نفسك في مواقف، يعني دائما نفضل إنه ما نجد نفسنا إحنا واقعين فيها، لكن في نفس الوقت أنت عليك إنك تحتضن وتحتوي هذا الموقف، ما تهرب منه، لا، احتويه. إيش الموقف السيء اللي صاير؟ لا، تحتضنها، تتعامل معها وتواجهها العين في العين حتى تتعلم وتواجهها، وثم تستطيع أن تتمكن منها وتقذفها خلف ظهرك في نهاية المطاف لتتقدم إلى الأمام. النصائح قليلة للتعامل مع الآلام اللي ربما أنت تواجهها بغض النظر عن أنواعها، هي اسمح لنفسك أنك تتعامل مع هذه الآلام، لا تهرب منها، أجبر نفسك وعروض نفسك أنك أنت تتعامل مع هذا الآلام، لا تحاول أنك تكتم هذه الإشكاليات أو تتجاهلها، إنما عليك أنك أنت تسمح لنفسك وبطريقة مطلقة انك انت تحس بيها، لانها هتساعد الامكانيات او تمكين اذا ما كنت نفسك، هتساعدك انك انت تتعامل مع هذه الالام بطريقة صحية، وتسمح لنفسك ان تتقدم في نهاية المطاف الى الامام. في نفس الوقت خذ فرصة انك تتواصل مع شخص وتتكلم معه حول هذا الموقف، عن الموقف، عن الآلامك، إحساسك، مشاعرك. لأن تتكلم إن تكلمك مع صديقك أو عضو من أعضاء العائلة أو دكتور متخصص أو الأخصائي النفسي أو الكوتش الخاص فيك، يساعدك إنك تتعلم بطريقة أفضل كيف تتعامل مع هذه الإشكاليات. في نفس الوقت يوجد طريقة صحية انك تتعامل مع هذه الاشكالية، لانه في موقف معين مثلا تفرض علينا انه احنا ناخذ زاوية مظلمة في البيت ونبكي حرقة على الاشكالية هذه اللي صارت، لكن هذه لا مانع انك انت تمر بمنحنى منعطف منخفض في فترات معينة، لكن عليك انك انت هذا الموقف ما تطول، لانه اذا طالت بتصير شعب وبتصير اشكالية اكبر اصعب عليك انك انت تتعامل معها. الالام لازم تعرف انه الالام ما حتطول للابد، ما في آلام تقعد للأبد، ما في إشكالية تقعد للأبد. المشاكل والآلام مجرد مطبات، المطب تأكل المطب، إذا كلتها بشويش مشيت أمورك، إذا كلتها بالقوة تقعد تتنرفز في السيارة، لكن شديد أو خفيف الموضوع خلاص حتمشي من فوق المطب وتعدي وتمشي. لكن واسعة أنك أنت تجري المطب وتوقف عند المطب لفترات طويلة، هنا هذا هو التصرف الغريب، ما حد يعملها. فليش انت تسمح لنفسك انك تواجه اشكالية معينة ومن ثم تستقر في هذه الحالة وتطول وتمنع نفسك من ان تتقدم؟ لا، لازم تكون قوي، لازم تكون يعني منيع، لازم تكون اصراريتك عالية. بهذه الطريقة حتتقدم وتنجح ان شاء الله بحياتك، بانك انت تحتضن وتحتوي آلام حياتك، انك انت تسمح لنفسك وتحرص انك تكون اقوى وصلادة ومناعة. هذه الامور اذا ركزت عليها تساعدك انك انت تنمو، تساعدك تكون محفز، تساعدك انك تاخذ القرار الصحيح، تساعدك انك انت تتواصل مع الناس. سو لا تبقى، لا تصير خائف منك تواجه اشكالياتك وتحدياتك وألامك، احتويها وانطلق الى الامام يا عزيزي. يعطيكم العافية على انكم تواصلتوا معنا وسمعتوا لهذه الحلقة الجميلة حول كيف نستخدم نواجه آلامنا لنتقدم نحو نجاحنا. يعطيكم العافية، وإذا الحلقة عجبتك أتمنى تخدمني خدمة بسيطة، أنك أنت توزعها لشخصين فقط من معارفك ممكن يستفيدوا منه ويساعدهم على إلهامهم للتقدم في حياتهم العملية بإذن الله. أما الآن أقول لكم يعطيكم العافية، فأمان الله.